أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي عليه السلام علي مني بمنزلة دمي من بدني، من تولاه رشد، ومن أحبه نهج، ومن تبعه نجا، وعلي رابع الأربعة في الفردوس، أنا وهو والحسن والحسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في الإمامة الإلهية من خلال مقوماتها الأربعة: النص، العصمة، العلم الإلهي الخاص، والتيمومة. بقي الحديث إخواني في الوظائف، ونحاول في هذا اليوم أن ننتهي منها بما يمكن إن شاء الله، لكي بعد ننتهي من هذا البحث ومن هذا بحث الإمامة الإلهية إن شاء الله بتوفيق منه سبحانه وتعالى. نحن نعتقد بأن للإمامة الإلهية وظائف عدة، وعناوين هذه الوظائف إن صح التعبير، ولكل عنوان تفصيلاته وأبحاثه الخاصة. الوظائف الأربعة التي نطرحها في هذا البحث هي المرجعية الدينية، الوظيفة الثانية المرجعية السياسية، الوظيفة الثالثة دور القدوة والأسوة، الوظيفة الرابعة الدور الوجودي. مما لا إشكال ولا ريب بأن الآيات والروايات فضلا عن الأبحاث العقلية تشيران إلى موقعية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في الدور المرجعي، في دور المرجعية الدينية، في دور المرجعية ماذا؟ في دور المرجعية الدينية. وهذا مما لا إشكال ولا ريب فيه. وأبرز أدلة ذلك كما أشرنا في حديث الثقلين، حيث أشرنا إلى هذه النقطة وقلنا بأن حديث الثقلين يشير إلى هذه المسألة، ألا وهي مسألة ماذا؟ مسألة المرجعية الدينية، بأن العصمة والاعتصام بهم يعصمان الإنسان من الضلال العقائدي والضلال السلوكي وما شاكل ذلك. فإن صح التعبير أبرز ما يدل عليه حديث الثقلين تلك المرجعية الدينية، وهذا مسألة واضحة وأشرنا إليها في أبحاث سابقة، صرف الحديث عن النص والحديث عن العصمة والعلم لله الخاص في ثنايا هذه الأبحاث اتضحت هذه المسألة. هذه بالنسبة للوظيفة الأولى. بالنسبة للوظيفة الثانية أخواني، الوظيفة ماذا؟ المرجعية ماذا؟ المرجعية السياسية. المرجعية السياسية نقصد الحديث عنه هو ذلك الموقع السياسي صح التعبير، الإدارة الظاهرية لأمور المجتمع، وهذه وظيفة من وظائف الإمام. وأشرنا في أبحاث سابقة بأنه لا تحصر الإمامة الإلهية في هذا الموقع، هذا الدور السياسي، هذا الدور الظاهري، بل المرجعية السياسية، بل الإمامة أعلى وأشرف، هذا شأن من شؤونها. إن تهيئت الظروف للإمام سلام الله عليه يقوم بذلك الدور، ما تهيأت بعد هذا النقص واقعا في الأمة التي تقصرت ومنعت الإمام من الوصول إلى هذا. وإلا من سعادة الأمة أن يكون القائد السياسي والحاكم الظاهر لها ماذا؟ معصوم. الآن العالم يعج مثل هذه المسال، يعني عدم وجود معصوم يدير هذا النظام أو نظام السياسي وما يترتب عليه واقعا من فساد ومن ظلم واضطهاد وما شاكل ذلك. جملة من المحققين يقولون أبرز ما يدل عليه حديث الغدير هو هذا المرجعية السياسية، تقريبا له دلالات عظيمة لكن من ضمنها ماذا؟ المرجعية السياسية. ومن ثم تجد بأنه حدث الانقلاب والانكسار وإبعاد الإمام سلام الله عليه من هذا المنصب. وهذا بحث هم خاض فيه الأعلام، تقريبا الكتب الكلامية في الأعم الأقل إذا تبحث الإمام الدور وين مدار؟ المدار المرجعية السياسية، خصوصا في كتب السنة تقريبا، وإلا إنجاز التعبير سلام ورحمة الله، وإلا دور الإمام هذه وظيفة وشأن من شؤون الإمامة، وإلا الإمامة أعلى وأشرف كما أشرنا، هذا شأن من شؤونها. هذا مضافا إلى أن إدارة المجتمع وحفظ النظام فضلا يعني بعدا عن النظام التكويني الذي سيأتي عنه الدور الوجودي، هو أنه لا تقتصر إدارة المجتمعات والتأثير بالوصول إلى كرسي السلطة، بل هناك الآن كما موجود في الأكاديميات الحديثة والعلم السياسي الحديث بأنه لا، المؤثرات على المجتمع وحكومة المجتمع تتنوع، منها حكومة الأعراب، منها حكومة القبائل، منها حكومة ماذا، الإعلام الآن كما يسمونه الإعلام السلطة الرابعة، الآن في أبحاثهم يؤكدون ويشيرون إلى هذه المسألة. مسألة ماذا أخواني؟ مسألة أن المرجعية الدينية عند أتباع أهل البيت هي حكومة، أصلا حكومة لها ذراع سياسي، لها ذراع سياسي، ذراع اقتصادي، لها ذراع ثقافي، تنويري، تعليمي. والحكومة على ماذا تتقوم؟ الحكومة الظاهرية تتقوم هم عندها نظام اقتصادي، يعني مورد مادي يحفظ النظام الاقتصادي من الانهيار، عندهم وزارة التعليم، وزارة التربية، عندهم تثقيف، عندهم مثلا إدارة شؤون، عند فهذه المرجعية الآن تطلع بهذا الشؤون وأزيد وأكثر، وهم يشعرون بأن ويشعرون ويحسون بأنه للمرجعية الدينية نفوذ خطير جدا، وفي حفظ خصوصا الكيان الشيعي فضلا عن حفظ الإسلام. ومن ثم هم يؤكدون على مسألة التشكيك في المرجعية وضربها وقصفها بأي شكل، كما يشككون في مسألة الشعائر الدينية. حتى بعض الباحثين يذكر باحث أمريكي أو أوروبي غربي عموما يبحث بأن قوة التشيع والصمودة في أمرين، في الشعائر الحسينية وفي المرجعية، فإذا شككنا في هذين الأمرين بعد يسفل علينا واقعنا الانقضاض على الفكر الشيعي والانقضاض على الفئة الشيعية والطائفة الشيعية. وهذا ما يسعون من أقلام الداخل ومن أقلام الخارج نستشير بالله، ولكن بحمد الله يبقى التشيع مارد قوي صامد أقوى من كل ما هم يتسلحون به وما شاكل، لأنه منطق العقلي، منطق البرهان، منطق الفطرة السليمة. ومن ثم أحد الزعامات في الجزيرة العربية وصل إلى هذه القناة من شيوخه من الكبار، يعني من طلبة علومه من الكبار، ذاك التيار المتشدد يشير وبقوة، نقول نحن الآن وصلنا لنعرف لا نستطيع أن نواجه هذا المد الشيعي بالعقل والبرهان، ما في قدرة، يكتسحوننا من هذه الجهة، ولكن لا يوجد إلا الأمر الإبادة، نستجير بالله إبادة هذه الطائفة بأي وسيلة من الوسائل نستجير بالله، ودعوة يعني هذه دعوة التكفيريين ودعوة القتل ودعوة الإرهاب أحد مناشئه هذا المنشأ. على كل حال، إذن إدارة أهل البيت سلام الله عليهم لهذه الأمة لهذا المجتمع لا تقتصر على هذا الأمر السياسي والوصول، وإن كان هو مهم بلا إشكال ولا ريب، ولكن مع ذلك نجد لأهل البيت حكومة إن صح التعبير تقوم بحفظ هذا النظام غير دور التكويني والوجودي كما سيطلع. هذه شكل سريع ومختصر عن الوظيفة الثانية، ما أريد نطيل أكثر من ذلك. إذن انتهينا من الوظيفة الأولى المرجعية الدينية وبشكل مختصر، لأن ذكرنا شيء عنها فيما تقدم، والمرجعية ماذا؟ السياسية بهذا الشكل المختصر كذلك. المهم الوظيفة الرابعة وهو دور القدوة والأسوة، دور القدوة ماذا؟ والأسوة. أخواني هذه المسألة مهمة، دور القدوة والأسوة. دور القدوة والأسوة من وظائف ماذا؟ من وظائف الإمامة الإلهية، وهذا مما لا شك فيه، بأنه الإسلام بما هو دين لا يعطي النظرية فقط، بل يعطي النظرية ممزوجة ماذا؟ بالتطبيق، يعني يعطيك نظاما سلوكيا مترجم، نظرية سلوكية ماذا؟ مترجمة على الواقع الخارجي، كما أعطانا القرآن الصامت أعطانا القرآن الناطق، هذا القرآن الصامت يقول أمين سلام الله وأنا القرآن الناطق. ولذلك ورد عندنا في الروايات بعد أن أشرنا إلى مقدمات بالأمس، ذكرنا مقدمة مهمة جدا ومقدمات مهمة في الهداية الفطرية والهداية التشريعية وهداية التكوين، بالأمس شرحنا هذه الأبحاث ووصلنا من خلال الدليل العقلي والأدلة النقلية على ضرورة ماذا؟ ضرورة مسألة ديمومة الإمامة وشمولها، بالأمس كله كان البحث في هذه النقطة كما تعلمون. عطفا على ما تقدم، تأتي ضرورة ماذا؟ كون هذه الإمامة الإلهية لها هذا الدور دور الريادي في مسألة القدوة والأسوة. فالقرآن يقول كما يقول في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن ضرورة وجود الأسوة في حفظ في حفظ النظام البشري، في حفظ الحياة الروحية والتربوية والسلوكية والأخلاقية لمن؟ للمجتمعات. واللطيف الآن الدراسات الحديثة الغربية، يعني علماء الاجتماع، علماء الاجتماع النفسي أو علم النفس الاجتماعي كما يشيرون، عندهم دراسات وفق التجارب العلمية وصلوا إلى هذه الحقيقة، وهي أن سلامة المجتمعات من الانهيارات العقائدية والانهيارات السلوكية وحفظ تماسك المجتمع يتوقف على وجود القدوة والأسوة. وجود نظريات تربوية وكتب أخلاقية لا تكفي لسلامة ماذا؟ لسلامة المجتمع. المجتمع يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قدوة وأسوة لحفظه واقعا. السيد الإمام علي الرحمة في كتاب الجهاد الأكبر أو رسالة الجهاد الأكبر يشير إلى هذه النقطة، يقول: لو كان عندنا طالب علم كل ما يعملنه يذهب إلى المسجد يصلي، ولكن بسلوكه واستقامته وينظرون الناس إلى هذا السلوك والاستقامة يترك أثرا في تكامل المجتمع وحفظه أكثر ممن طالب علم مثلا يتكلم ويلقي محاضرات ويؤلف، ولكن يجدون هناك انفصام بين شخصية العلمية وشخصية ماذا؟ السلوكية، والعياذ بالله. بالعكس هذا ربما يخلق لهم ماذا؟ نوع من التجرؤ على اقتحام المعصية أكثر، والعياذ بالله. من ثم يقولون إذا ترك طالب علم المستحبات تهاون العوام ماذا؟ بترك الواجبات. إذا استهان بفعل المكروهات تجرأ الناس على ماذا؟ على المحرمات، والعياذ بالله. مسألة مهمة. ولذلك نجد بأن النبي وأمة أهل البيت سلام الله عليهم يؤكدون على هذا الحق حتى للموالي العادي، فضلا عن الموالي في الرتبة العالية، في المرجعيات، في العلماء، في المفكرين، في الكتاب، في الباحثين، يعني في المنظرين للفكر الشيعي إنجاز التعب، فضلا عن عوامهم عوامهم فضلا عن علماء إمام آذاك. كما نجد هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير فإن ذلك داعية، فإن ذلك داعية. أو ورواية أخرى: وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، كما هذا الرواية موجودة في وسائل الشيعة صن في كتاب الجهاد. من ثم القرآن يؤكد، القرآن لا يعطي النظرية التربوية إلا وهي ممزوجة ماذا؟ بالسلوك والاستقامة وما شاكل ذلك. من ثم قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من جهة أخرى ماذا يشير؟ يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وآله هو محبة لله سبحانه. يعني من أراد أن يعرف أن الله يحبه أو هو يحب الله لابد ماذا؟ أن يقيس مقياس مدى شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا الأساس تأتي هذه المسألة: لماذا الإصرار على ضرورة كون الإمام قدوة وأسوة؟ من أدواره المهمة دور القدوة والأسوة. نذكر إجابات ثلاث بشكل سريع. أولا، بأن التطبيق الدقيق للقدوة والأسوة للنظرية الدينية هذا يمنع النظرية الدينية ماذا؟ من الخطأ في فهم النظرية. يعني لو فرضنا أنه ما يوجد مطبق للدين بشكل صحيح، تبقى النظرية الدينية غير واضحة المعالم وغير مفهومة، بالتالي لا تكون واقعا مدرسة روحية تربوية إصلاحية. إذا لا يوجد أحد، لا نبي لا إمام لا غير ذلك، يستطيعون أن يطبقون ماذا؟ هذه الأنظمة الدينية. إذا ما يوجد أحد تبقى النظرية الدينية ماذا؟ غير قابلة إن صح التعبير. فبالتالي نفس التطبيق الدقيق والحرفي والالتزام الدقيق لتطبيق الأحكام الشرعية بل وتجسيدها يمنع الفهم الخاطئ لمن؟ لهذه النظرية. مثلا الآن الإمام الحسين سلام الله عليه لو فرضا لم يقم بهذه الثورة العظيمة والانتهاض ضد الظالم وانتصارا للمظلوم و و وما شاكل ذلك والإصلاح في 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 هذه الأمة وما شاكل ذلك. وبدل ذلك أنه ألقى محاضرات، أعطى دروس في كتاب الجهاد مثلا، دروس أخلاقية، دروس فقهية، دروس على وفق مباني أصولية، مثلا عشرات مئات آلاف المحاضرات في الجهاد، مع ذلك لا يؤمن للمجتمع ماذا؟ أنهم لا لا يخطئون في مسألة تطبيق معنى الجهاد ضد الظالم. لكن لما قام بنفسه سلام الله عليه وقام بكل ما يملك في نصرة الدين وضحى وجاهد، اتضحت عندنا النظرية، واتضحت لنا هذه المعالم لهذه النظرية، لأنها ماذا؟ جسدت وطبقت. مثل الآن حتى في الآن في الأبحاث العلمية الحديثة، أنت الأخلاق والسلوكيات الآن يقولون الصورة تؤثر أكثر من الكلمة، رب صورة تتكلم عن ألف كلمة، صحيح؟ صورة واحدة. ليش؟ لأن الصورة تجسد. الآن الأفلام المسلسلات تريد هادفة طبعا، الرسالية التي تريد وصف الحقائق، فأنت تتأثر بها أكثر من لما تسمع محاضرة. ليش؟ أنا شوف الخلق الإيثار شوفه متجسد. الجهاد مثلا أفلام الأمة، مسلسلات ما يرتبط بالأمة أو بأصحاب، سبحان الله تشوف تأثر. غير لما مثلا ماذا تسمع أنت الآن حتى عن عظمة الله، أنا أكلمك عن عظمة الله، تسمع فقط، غير لما تشوف. تعرف بعض الأخلاقيين الكبار هو يقول فيها أحد المحاضرات، يقول أنا لما أشوف لسيدي عن عظمة الله في البحار في الأسماك في يعني في عالم الطبيعة، وأروح مباشرة بعدها يجي مثلا وقت الصلاة أصلي، أحس نفسيتي في الصلاة غير، أحس فد روحانية عجيبة في هذه الصلاة. ليش؟ لأن هذه الصور شدته إلى الحق سبحانه وتعالى، عكس من تسمع. لأن الصورة والتجسيد فكيف تجده بعد متمثلا متجسدا في إمام في معصوم وما شاكل ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إن العمل بالنظرية الدينية يخرج هذه النظرية من أين؟ من عالم المثالية وعدم التطبيق. الآن تجدون بأنه البعض الآن يتعذر أو يحتاج، نقول ليش ما تلتزم، ليش ما تطبق هذا، يقول الدين صعب وغير قابل للتطبيق، يعني بعبارة فنية مثالي، الدين ماذا؟ مثالي غير قابل للتطبيق، قابل للتطبيق نيست. ما ممكن نطبقه إحنا أصلا، صعب. لكن لما نشوف أئمة يجسدون هذه النظرية ويطبقون، نجدهم سلام الله عليهم أجمعين بأنهم ماذا؟ ممثلون حقيقيون لمن؟ لهذه المسألة. نظرية ماذا؟ لنظرية يعني هذه النظرية أو هذا دور القدوة والأسوة في مدى إخراج الدين والمنظومة الإلهية خصوصا السلوكية عن من دائرة ماذا؟ المثالية إلى عالم الواقع والتطبيق. وذاك ورد عند رواية أن الله يحتج سرد يمسك ذاك الشاب يوم القيامة مثلا، يقول لماذا انحرفت؟ يقول والله ضغط وما قدر. يقول هذا مثلا يحتج بنبي الله يوسف، يقول نبي الله معصوم، نعم معصوم لكن قدوة لك، ومعنى العصمة أنه لا يكون الاقتداء به. أو تلك الفتاة مثلا الله سبحانه يحتج بها بالسيدة مريم العذراء سلام الله عليه، في معنى في الرواية وارد هذا المعنى، لأن ذري حجاج الله يحتج بهم على عباد، فضلا عن أمة أهل البيت، فضلا عن الصديقة الزهراء سلام الله عليها. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة من دور القدوة الأسوة مسألة ماذا؟ مسألة إن صح التعبير درجات النظرية متفاوتة. ترى نظرية الجهاد، فلما أشوف مطبق لهذه النظرية أعرف افترض الإمام الحسين طبق هذه النظرية في أعلى ماذا؟ مراتبها، وأعرف المراتب الدانية والأقل والأقل، يعني أتخذه مقياس لمعرفة ماذا؟ مثل ما يسمى عن تشخيص الموضوع. شوف الفقهاء والعلماء خصوصا في قضايا ما تبقى الجهاد يستدلون مباشرة بمواقف من؟ الأمة سلام الله عليه. في ما ظروف التقية يقولك والله ظروف الإمام الصادق هكذا، ظروف الكذا، فيسوي مقايسة بين ظرف الحال وظرف من؟ الإمام الصادق، ظرف الحال وظرف الإمام الحسين، وعلى أساسه ينقح الموضوع لكي يرتب عليه ماذا؟ الحكم. تعلمون فعلية الحكم تابعة لفعلية ماذا؟ موضوعه كما هو مبحوث في محله في علم الأصول. إذن هذه المسألة مهمة، يعني نفس تطبيق الإمام المعصوم للدين بحذافيرة في إشارة إلى معرفة ماذا؟ مراتب التطبيق ومعرفة عظمة أعلى مراتب التطبيق لهذه النظرية، بأن المعصوم يعني يطبق النظرية في أعلى مراتبها. نعم نحن أقل تغيير، نحاول أن يعني من باب ماذا؟ نسير في عمليات التطبيق ولو من خلال ماذا؟ خلال مراتبنا وعينا وفهمنا وما شاكل ذلك. إذن إلى هنا تحصلنا ضرورة وجود قدوة وأسوة في سلامة المجتمع ووعية وحفظة من الانهيارات العقائدية من جهة وانهيارات السلوكية من جهة أخرى. إلى هنا بعد يتضح عنده شيء من معالم ماذا؟ من معالم الوظيفة الثالثة من وظائف الإمامة الإلهية، ألا وهي دور القدوة والأسوة، كما أشرنا إلى آيات وروايات وإلى أبحاث مرتبطة هنا وهناك. واضح إن شاء الله أخواني. الوظيفة الرابعة والأخيرة هو الدور الوجودي. هذا عندنا نوقف إن شاء الله حاول نلمنه بشكل سريع. الدور الوجودي، ماذا نقصد بالدور الوجودي؟ يعني المبدأ التصوري لهذا المعنى، المبدأ التصوري لهذه المسألة، مسألة الدور الوجودي. نحن بالأمس إخواني أطلنا البحث واقعا في مسألة ماذا؟ في مسألة ضروب الهداية لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى انطلاقا من فيضه وكمالاته كما أشرنا إلى هذه النقطة، مسألة ماذا؟ مسألة ماذا؟ كما قلنا مسألة الهداية. مقتضى النظام الأحسن الذي بحثنا في أبحاث سابقة من خلال الدليل العقلي والنقلي أن هذا نظامنا هو النظام الأحسن، مقتضى هذا النظام أن هذا النظام مبني على نظام الأسباب والمسببات، والله مسبب الأسباب، واضح، وتحت هيمنته كل ماذا؟ الأسباب سبحانه وتعالى. هذه مسألة وضحناها فيما تقدم. على هذا الأساس هذا النظام الأحسن الذي بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، نجد بأن هناك أمور تكوينية في هذا النظام، الأمر التكويني ترضى الآن، نجد بأن الماء من أثره التكوينية ما هو؟ رفع العطش، هذا أثر تكويني. هذا القذاء أثره التكويني ماذا؟ رافعا للجوع ولهذا التوتر في المعدة إن صح التعبير، واضح. وهكذا هذه الوظائف إن صح التعبير ماذا؟ هذه الوظائف الدينية، أو معذرة، هذه الوظائف المرتبطة بما نسميها ماذا؟ بالآثار التكوينية. على هذا الأساس يتضح عندنا هذه النقطة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة إخواني، مسألة هل أن الإمام سلام الله عليه حيثية تكوينية في عالم الوجود أو لا؟ ليس له تلك الحيثية التكوينية، بمعنى يعني الإمام له أثر تكويني، والإمام نعتقد بها لها هذا الدور الوجودي والدور التكويني، أو ليس لها ذلك الدور الوجودي أو الدور التكويني. نحن وفق الإمامة القرآنية التي بحثنا عنها فيما تقدم، وفق الروايات الواردة، نعتقد من خلال الأدلة أن للإمام وأن للإمام دور ماذا؟ تكويني وحيثية تكوينية. بأي معنى؟ بمعنى أن الإمام سلام الله عليه حافظ للنظام من السيخان ومن الانهيار، يعني هو صمام الأمان لعالم الإمكان بأسره، وبتعبير العرفاء هو روح عالم الإمكان. شلون عالم الإمكان جسد روحه؟ شلون هذا الإنسان جسد له روح تحفظه وإن صح تعبير تقوم بشؤونه وما شاكل ذلك؟ كذلك نعتقد نحن حسب الرؤية القرآنية وحسب الرؤية ما ترتبط من روايات وتحليلات جملة من أعلامنا، نعتقد بهذا الدور العظيم للإمامة، الدور الوجودي ما نسميه بالحيثية ماذا؟ التكوينية. ومن ثم نقول بأنه للمعصوم هذا المعنى وهذه الحقيقة وما شاكل ذلك. إذن على مستوى المبدأ التصوري معنى الدور الوجودي، يعني أننا نعتقد أن الإمام له حيثية تكوينية في عالم هذا النظام، في عالم الوجود، بأنه حافظ لعالم الإمكان بأسر من الانهيار والإنصح التعبير والانسياخ وما شاكل ذلك. هذا على مستوى المبدأ التصور. على بحث الثبوت ينصح التعبير في عالم الإثبات فيما قبل، فلا يوجد أي محذور عقلي أن الله سبحانه وتعالى يوكل هذا الدور لمن؟ لهذه الموجودات، لبعض الموجودات المقدسة، ولكن بلا أشكال البحث العقلي يمنع ماذا؟ أن يكون على نحو الاستقلال. الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الدور لما فيهم، لأنه الفاعلية الفاعل تامة، لا مانع، ولا يوجد مانع في فاعلية الفاعل، ولا يوجد مانع في قابلية القابل. هذه الذوات فيها الاستعداد لأن تتحمل مثل هذه القضية، مثل هذا الأمر، ومن ثم يكونهم وساطة الفيض الإلهي، وساطة في قوس النزول وهذه هم حتى روايات العامة موجودة عندهم هذه المسألة. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ومنه خلق كل خير. فنعتقد أن الأمة سلام الله وسائط فيضية مو فياضة. الواسطة الفياض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الله فياض، هم وسائط ماذا؟ فيضية. سنة المدرسة الفيضية من هالباب وصل في إفاضة العلم. ولا الحقيقة أن الفياض من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الفياض حقيقة هو الله، يعني بعبارة فلسفية ما منه الوجود وما به الوجود. ما منه الوجود هو الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله. ما منه الوجود وما به الوجود يعني ما يكون واسطة وساطة، أحسنتم، في الإفاضة. أي ما فيه ما يكون ماذا؟ وساطة فيض إلهي، لأن الفيض الإلهي له معابر له مجاري. وتعبير الإمام الحجة سلام الله عليه: الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. واضح. ولا على هذا الأساس أكبر، هذا على مستوى الثبوت، يعني لا في يجد محذور عقلي، لا يجد مانع وما شاكل ذلك. على مستوى الإثبات تعال إلى الروايات الكثيرة في هذا المعنى. أبرز وثيقة لأدوار الأمة الوجودية هو الزيارة الجامعة، عندك فيها مطالب عالية وراقية جدا. بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث من السماء، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم يكشف الضر، وبكم ينزل، وهكذا عشرات من معنى روايات من لم تكن متواترة حتما مستفيضة. العلامة يقول متواترة في هذه الحيثية، حيثية الدور الوجودي لأمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إحنا بالأمس إذا تذكرون، أنا ما جاي أطلع هذه الرواية المساعة، أحاول أطلعها، هذه اللي حديث اللي هو ذكرنا فيما تقدم. نعم، أي هذه الرواية قلنا بالأمس إذا كنا نتحدث عن ضروب الهداية الإلهية، الهداية الفطرية والتشريعية والتكوينية، قلنا عندنا روايات بهذا المعنى. لهم عندنا روايات هم تقرأ من جهة الديمومة، من جهة أن الإمامة دائمة، ومن جهة الآن هذه الحيثية اللي بالأمس وعدناكم إياها، الحيثية ماذا؟ الحيثية التكويني. لاحظوا، هذا يسأل الإمام الصادق عن أبي حمزة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخات. هذه الحيثية التكوينية، هذه كما قلنا في الأصول الكافي المجلد الأول صفحة 179. رواية أخرى: قلت له أتبقى الأرض، رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، رواية محمد بن الفضيل عن الإمام أبي الحسن رضا عليه السلام يقول: قلت له أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لا. قلت: فإن نروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسقط الله تعالى على أهل الأرض أو على العباد. فقال: لا، لا تبقى، إذن لساخت. فقط قضيت بعد عذاب أو كذا، لا، أصلا نفس النظام صمام عالم الإمكان بأسرة من عالم المادي وعالم المثالي وعالم العقلي، عالم ما العالم ما دون الله، يعني هذا الكون، العالم ما يسمى ما دون الله، الكون بتعبيره. هذا كله ماذا؟ قائم بهذا، بحفظ بوجود هذا المعصوم سلام الله عليه. ومن ثم وردت عندنا روايات عديدة في هذا المعنى، باب الإشارة فقط، وألا البحث مفصل في محله. نعم، مثلا هذه الرواية اللي كما قلنا، كما ورد في زيارة الجامع: بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم يسك السماء تقع الأرض إلا بذه، وبكم ينفس الهم إلى غيره. مثلا في رواية أخرى، هذه المعروفة في قول الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه: وأما وجه الانتفاع في غيبتك كالانتفاع بالشمس، أمر تكويني، إذ غيبتها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. هذه رواية، هذه أمر موجودة في بحار الأنوار جلد 52 جلد أو الحديث السابع. رواية أخرى مفصلة عن الإمام الباقر عليه السلام: لو بقيت الأرض يوما بلا إمام منا لساخت بأهلها ولعذبهم الله بأشد عذابه، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعلنا حجة في أرض ومانا في الأرض لأهل الأرض، لن يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم، فإذا أراد الله أن يهلكهم ولا يمهلهم ولا ينظرهم ذهب بنا من بينهم ورفعنا الله، ثم يفعل الله ما يشاء وأحب. هذه هم رواية أخرى. في روايات هذه اللي مثلا مردت عندنا: بنا أينعت الآب، وبنا ماذا أثمرت الأشجار وكذا وما شاء، روايات كثيرة في أصول الكافي، هذه موجودة في الغيبة للنعماني، هذه الرواية الأخيرة في صفحة 218. على كل حال ما أدري لأن الوقت لا يسع نسبر كثير من الوقت، إذن هذا هو المطلب المهم، هذا ما نعتقد نحن من معنى الحيث. كما الآن الماء له يعني لا يمكن أن يبقى هذا النظام بلا ماء، البشر لا يتحملون، يموتون إذا لم يشربوا هذا، هذا أثر التكويني. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا من باب يعني رفع الاستبعاد، فكيف الله فكيف أن الله لا أو أن الله لا يقدر أن يجعل هذا الفرد، هذه الذات المقدسة أمانا لعالم النظام، خصوصا نعتقد بأنهم علل غائية لعالم الوجود، فضلا عن أنهم علل ماذا؟ وساطية أو وساط فيض وما شاكل ذلك. هذه مسألة ماذا؟ مهمة. هذا إلى هنا بعد اتضح إن شاء الله عندنا مسألة ماذا؟ ما نعتقد به من الدور الوجودي. يوجد مطلب لطيف، هناك جملة من الأعلام وسع معنى الدور الوجودي، أو استغفر الله أعطى الولاية التكوينية معنى الدور الوجودي، كما جملة من الأعلام. إحنا تذكرون في الأبحاث السابقة تكلمنا عن الولاية التكوينية بشكل مفصل بحمد الله في الأبحاث، خصوصا في الأسبوع القادم، وقلنا الولاية التكوينية تعني التصرف في عالم النظام. الدور الوجودي لا، هو له الحيثية التكوينية سواء تصرف أو لم يتصرف، هو صد فيض، هو حاضر لهذا النظام كذا كذا، لكن جملة الأعلام لا أخذ الدور الوجودي وجعله أين؟ ما يشمل الولاية، يعني الولاية التكوينية عنده هم فيها أو تصرف وفيها ماذا؟ حفظ لهذا النظام. ومنهم سيد الخوي قدس الله نفسه الزكي في أبحاث هناك في أبحاث الأصولية أو في الأبحاث مصباح الفقهاء، عندما يتكلم عن الولاية التكوينية يتكلم عنها بهذا اللحاظ، وحتى الولاية التشريع أعطاها معنى آخر، ولحنا تكلمنا مفصلا عن وهم عن الولاية التكوينية بحمد الله وعن الولاية التشريعية في البحث السابق. لاحظ السيد الخوي عليه رحمه يقول الولاية التكوينية الظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوقين بأجمعهم، كما يظهر من الأخبار لكونهم ماصدة في الإيجاد وبهم الوجود. هذا قلنا به الوجود، مو منه الوجود، فهم الاصطلاحات، الوقوف على المطالب الفلسفية أو أقل شيء على فهم الإصلاح مهم جدا. لا، يقول السيد الخوي عليه رحمه شوف معنى الولاية التكوينية بهذا يشرحها، ولا هذا على ما فسرناه يكون وين؟ هذا هو الدور الوجودي. قلنا لا مشابه الاصطلاح، من حق العالم أنه يقول أنا اصطلاحي هكذا، ما نتكلم عن الآن خطأ أو صح، لا تكلم عن أنه لو قرأتم أنتم ترى بعضهم أخذ معنى الدور الوجودي الآن بمعنى الولاية التكوينية. نعم من باب المنهج قد يكون الولاية التكوينية بهذا المعنى حسب ذاك الاصطلاح، والدور الوجودي بهذا الاصطلاح، ولا مشاحات في الاصطلاح. يقول الولاية التكوينية الظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوقين بأجمعهم، كما يظهر من الأخبار لكونهم واسطة سند في الإيجاد وبهم الوجود، وهم السبب في الخلق، إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم، وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وجودهم، وهم الواسطة في الإفاضة، بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق. شوف هم الولاية التكوينية جعلهم بهذا المعنى، هم دمج الدور الوجودي وهم بهذا المعنى بالتصرف مثلا. فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق ولاية إيجادية، وإن كانت ضعيفة يعني قياسا بالقدرة الإلهية، لا هذه مظهر للولاية الإلهية بعبارة عرفانية يعني. وإن كانت ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق، وهذه الجهة من الولاية خارجة كذا عن حدود بحثهم وكلها لمحله. هني السيد ننقل هذا البحوث المجموعة للسيد الخوي، بحوث عقائدية للسيد خوي قدس الله نفسه الزكية، صفحة 367، هي منقولة عن مصباح الفقاهة بحث فقهي المجلد الخامس صفحة 35. بعد ذاك يتكلم عن الولاية التشريعية، وهم بين يعني هناك الولاية خلط بين على كل حال، هم الولاية التشريعية أعطاها معنى ولها معنى آخر. ومن العلماء الذين هم أكدوا على هذا الميز بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية السيد كاظم الحائر الله يحفظه، مرجع المعروف الآن السيد كاظم، في كتابه اللي هو الإمامة وقيادة المجتمع، هذا في صفحة 126 يتكلم عن معنى الولاية التكوينية ويشرح وكذا. بعد ذلك يتكلم بأنه يقول بأنه ما تكلمنا عن هذه من خلال آيات ورات، هذا يسميه ماذا؟ ما يسمى ولاية تكوينية، هذا يسمى ما نسميه بالدور الوجودي الآن باصطلاحنا. شوف بعد ما يتكلم عن روايات، طبعا هو يثبت يتكلم عن معنى الولاية التكوينية في ثبتة من خلال آيات من خلال الروايات، ولا يوجد محذور عقلي أو كذا، بل توجد أدلة. بعدك يتكلم عن ماذا؟ عن هذه مثل هذه الروايات، بكم فتح الله، أو مثلا أمان لكذا والسيخان وكذا. بعدك يقول في صفحة 101 يقول: فمجموع هذه الروايات لا شك تعطي من معنى مسلما عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو أن قيام العالم ووجود العالم وسبب الحياة في العالم كله مرتبط بالإمام المعصوم، ولولاه لما كان شيء من هذا القبيل في العالم، إلا أن هذا لا يعني ما يسمى بالولاية التكوينية. إذا الولاية التكوينية شيء، وهذا ماذا؟ شيء آخر. هذا نسميه الآن باصطلاحنا بالدور الوجودي أو بالحيثية التكوينية والوجودية، إلا أن هذا لا يعني ما يسمى بالولاية التكوينية. فافتراض أنهم سلام الله عليهم هم الذين يباشرون العمل الذي افترض مباشرة من قبل الله تبارك وتعالى شيء، وافتراض يعني هذا التصرف التحياء الموت هذا مقصوده، وافتراض أن الله تعالى هو الذي يديم العالم ويدير الأمور ببركتهم سلام الله عليهم شيء آخر. وهذه الروايات إنما دلت على المفهوم الثاني، يعني على الحيثية وجودية، على الدور الوجودي، ولم تدل على المفهوم الأول، يعني ماذا؟ الولاية التكوينية. أي فالاستدلال بها على مبدأ الولاية التكوينية بالمعنى الأول خلط بين المفهومين. إذن هو يميز بين الدور الوجودي والولاية، وهم جملة محققين على هذا المعنى. مع ذلك نقول مصطلحات بعد لكي لا نسيء الأدب، حضير مع العلماء كل له اصطلاح في هذا، لكن هذا التمييز هم جيد ولطيف في مسألة البحث. هذا أخواني تمام الكلام في الركن الرابع من أركان الإمامة الإلهية، ألا وهو الدور الوجودي. واضح إن شاء الله؟ نأخذ وقتكم ولو 5 دقائق 10 دقائق بس نعنوا بعض الأبحاث بشكل سريع لكي نختم هذه الدورة المباركة. بحمد الله تقريبا 2 سنين في الجزء الأول من كتاب حق اليقين اللي مرينا به بأربعة أصول، بمقدمات أولا، ثم بالتوحيد، ثم بالعدل، ثم بالنبوة، ثم الإمامة. إن شاء الله السنة المقبلة الله وفقنا وإياكم نبدأ بحث الرجعة والمعاد والجزء الثاني، يعني إن شاء الله. بشكل مختصر، أنا بطبيعتي في جميع هذه الأبحاث العقائدية، سواء في بداية المعارف، في بحث التجريد، دورات أخرى هنا أو هناك، دائما أختم بشيء عن مقامات الصديقة الزهراء سلام الله عليها. وهذا مهم أن نعطي الصديقة الزهراء محورية في أبحاث الإمامة الإلهية، كما فعل الأمة سلام الله عليهم وجملة من أعلامنا الذين أشاروا إلى هذه النقاط وهذه المسائل المهمة. بشكل سريع وشكل مختصر جدا أحاول يعني أضغط المطلب بشكل سريع جدا، وعندنا نقطة أخرى مرتبطة بالإمام المهدي فقط كعناوين سريعة. بالنسبة لمقامات الصديقة الزهراء سلام الله، الصديقة الزهراء مقامات عالية جدا. أنا لبحث ما يشايف فيه الأخوان في مجلة إشراق الكمالات الوجودية للصديقة الزهراء سلام الله، أشرت إلى تقريبا 5 أو 6 مقامات، وأهم أشرت إلى مطلب آخر وهو إشكالية تفضيل من بعضهم فضل أو توقف أن يفضل السيدة الزهراء على السيدة مريم. هم رحت الإشكالية وعالجتها من كلام العامة وكلام خاصة في أفضلية الصديقة الزهراء سلام الله عليه، مو على نساء على العالمين ما عدا بها وبلعلها المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. من مقاماتها سلام الله عليهم الكون الحديث أساسا عن الصديقة الزهراء، وحديث عن الكمال والجمال الإلهي لكونها مظهر تام للجمال والجلال الإلهي، وهي من مصادق الإنسان الكامل في هذا الوجود، ولذا لها محورية ولها ماذا؟ مقامات عالية سلام الله عليها أجمعين، سلام الله عليها وعلى أبنائها أجمعين. المقام الأول بشكل مختصر طبيعة تكوينها، طبيعة تكوينها ماذا؟ الوجودي، مقام النطفة الطاهرة، وهذا مسألة واضحة جدا، روايات الطرفين تشير إلى هذه الحقيقة، كيف تكونت هذه الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. هذا مقام واضح. المقام الثاني المقام العلمي للصديقة الزهراء سلام الله عليها، وبلا إشكال تمثل في كتابها مصحف فاطمة، مو قرآن كما يشير هؤلاء إلى مسألة ماذا يروجون علينا ويهرجون علينا مصحف غير، لا، هذا بعد علمي للصديقة الزهراء سلام الله عليها، أملته على أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك هذا الكتاب من المصادر العلمية لأهل البيت سلام الله عليه. وذاك الإمام صيح يقول مصحف فاطمة وما أدراهم ما مصحف فاطمة، عظيمة، كتاب عظيم من مصادر علم أهل البيت سلام الله، فلا حجية علمية على من؟ على الأئمة فضلا عن غيرهم سلام الله عليهم. هذا مقام الثاني، أنا كله باختصار طبعا، إن شاء الله الأخوان هم يبحثون أكثر. المقام الثالث مقام الحجية، لا حجية لحد حجية رسول الله وبقية المعصومين، يعني قولها حج علينا، فعلها حج علينا، تقريرها حج علينا. نعم ليست إمام بالمعنى الاصطلاحي، ولكنها كل هذه الأدوار التي ذكرناها تأتي في حقها سلام الله عليها وما شاكل ذلك. المقام الرابع مقامها سلام الله عليها لها هذا الدور الوجودي تكلمنا عنه، لها كما لبقية الأئمة لها دور هذا الدور الوجودي لكونها واسطة فيض في الكمالات في الوجود في الأمور الوجودية وفي الكمالات العلمية على البشر. المقام الخامس مقام ماذا؟ مقام الولاية التكوينية والولاية التشريعية، أم لها مقام الولاية التكوينية والولاية التشريعية بالتقريبات التي ذكرناها للنبي والأمة، فيشمل ماذا؟ الصديقة الزهراء سلام الله عليها. كذلك من مقامات مقام انكشاف الأعمال تشمله قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن، ومقام الشهادة أحسنتم، كل هذه مقامات، لمقام الإنذار، كل هذه من مقاماتها سلام الله عليه. أستاذنا الشيخ سنة الله يحفظ هذا في الكتابين الآن، في كتاب مقامات الزهراء، كتاب الوراثة الاصطفاء هذا الأخير النازل هذا المفصل، وسع مثل هذه الأبحاث بشكل لطيف وراقي جدا. هذه مقاماتها العظيمة سلام الله عليه، وبلا إشكال الباحث في مقاماتها واقعا والمتصيد لكلمات الأعلام في حقها وشأنها فضل عن النبي والمعصوم يجد واقعا ثرى من هذه الجهة، ومع ذلك فطموا عن معرفتها، سميت فاطمة لأنهم فطموا عن معرفتها سلام الله عليهم، وبالتالي بعد ما تأتي شبهة أن فلانة أفضل وفلانة أفضل ولا أبدا أبدا، هذه بعد لمن يعي مثل هذه الحقائق يقف واقعا وقفة إجلال وإكبار لهذه الصديقة الطاهرة سلام الله عليه. هذا بشكل سريع ومختصر كما قلت لكم من باب واقعا، وهذا مهم إن شاء الله في تدريساتكم في محاضراتكم في أبحاثكم، اجعلوا للصديقة الزهراء محورية خاصة في أبحاث الإمامة أو في الأبحاث المعرفية واقعا، هذه جدا مهمة المسألة. النقطة الأخيرة لكي نختم البحث مسألة ما يرتبط بالإمام المهدي. الإمام المهدي بعد بحث تقريبا بحث بشكل وبآخر هنا وهناك، هنا المصنف عليه رجوعا إلى الكتاب فقط كعنوان جعل الفصل السابع وين؟ في مسألة ما يرتبط بالإمام الحجة تحت عنوان نبذة من أحوال الحجة صاحب العصر والزمان بالنسبة لولادته. نحن بلا أشكال من معتقداتنا القطعية من خلال دليل أدلة عقلية وأدلة نقلية ماذا؟ على البيانات السابقة كذلك أنه ابن الإمام العسكري مولود سنة 255 للهجرة في النصف من شهر شعبان، ووافقنا على ذلك قرابة 60 أو 70 من علماء العامة يعتقدون ماذا؟ بولادته. أصل القضية المهدي قضية ماذا؟ من ضروريات الدين، حتى الفرق المتصلبة المتشددة كالسلفية الآن يؤكدون ماذا؟ مسألة ضرورة الاعتقاد بالإمام المهدي. هناك اتفاق أنه من ولد فاطمة، نعم من ولد الحسن والحسين بحث آخر، أنه ولد أو يولد بحث آخر، ولكن بلا إشكال أنه من أبناء فاطمة سلام الله عليه، وهذه حقيقة مهمة جدا. هذه مسألة. المسألة الأخرى مسألة المخلص ومسألة مظهر للعدل وكذلك مسألة هم فطرية تنشدها ماذا؟ فطرة البشرية، انشدادهم نحو الكامل في العلم العمل لا بد أن يتحقق، وأن نرى تلك الآثار المباركة، جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من الموحدين للدولة المهدوية، وكذلك من إن شاء الله الثابتين على النهج العلوي الطاهر والمهدي إن شاء الله من نهج الإمام سلام الله عليه. على كل حال مسألة ولادته مسألة مبحوثة في محلها ورفع الإشكالات، مسألة إطالة العمر مسألة جدا ولجت الحمد لله ببيانات متعددة، تكلم عن صفات الإمام كما يروي عن الإمام الكاظم لا يكون القائم إماما إلا إماما ابن إمام وصيا ابن وصي، وهذا كما عندنا في هذه الأبحاث. يتكلم عن أحوال السفراء بأنه له السفراء الأربعة، وبلا إشكال لا كل من يدعي النيابة الخاصة والسفارة الخاصة بعدهم بلا أشكال مكفر عندنا أصلا، كمن يقرأ كتاب قدمائنا ثم ضروريات المذهب كما يشير الشيخ الطوسي في الغيبة أو الشيخ النعماني أو غيرهم أو الشيخ المفيد أو ما غيره. بعد ذلك يتكلم عن السنن الموجودة في الأنبياء في الإمام، لأنه هو وارث كل كمالات الأنبياء وزيادة، طبيعي أن تكون سنن تلك الأنبياء ماذا فيه أو بعض تلك السنن على عالم الإظهار إن صح التعبير والبروز، وإلا كمالاته سلام الله أعلى وأشرف بعد كمالات النبي وأهل البيت سلام الله عليه مجمع. حتى إحنا معنا فرات له خصوصية كذلك الإمام المهدي حتى بين الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، كما رأى الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لو أدركت الحج لقمت أو لخدمت بين يديه. شرع عظيمة إلى وجود هذا الوجود المقدس الطاهر سلام الله عليه. مثلا قل لكم هذه الرواية، الإمام السجل عليه السلام قال في القائم منا سنن من سنن الأنبياء، سنة من آدم وسنة من نوح وسنة من إبراهيم وسنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من أيوب وسنة من محمد صلى الله عليه وآله، فأما من آدم ومن نوح فطول العمر، وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس، وأما من موسى فالخوف والغيبة، وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه، وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالخروج ماذا بالسير. معجزات أخو معجزات كثيرة. أنقل هذه الرواية لطيفة في الخرائج عن حكيمة قالت لعمة إمام العسكري دخلت على أبي محمد بعد 40 يوما من ولادة نرجس، 40 يوم دخلت على الإمام العسكري، فإذا مولانا صاحب الزمان يمشي في دار، يمشي 40 يوم يمشي، فلم أرى لغة أفصح من لغته، يتكلم بكل طلاقة. فتبسم أبو محمد صلى الله عليه وآله فقال إن معاشر الأمة ننشأ في كل يوم كما ينشأ غيرنا في سنة. قالت ثم كنت بعد ذلك أسأل أبا محمد عليه السلام عنه عليه السلام فقال استودعناه الذي استودعت أم موسى ولدها. بدأت يعني بعدين يتكلم عن علامات الظهور، يذكر خروج السفياني، قتل الحسني أو الحسيني، اختلاف بني العباس في الملك، كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان، خسوف القمر، هدم حائط مسجد كذا، ذبح رجل هاشم بين الركن والمقام، خروج اليمانية، ويذكر أبحاث كثيرة وهذه الأبحاث معروف في محله. بعد يتكلم عن خروج يا سلام الله عليه، إذا خلنا نقرأ بعض الروايات. قال في الإكمال عن الرضا عليه السلام علامة القامة أن يكون شيخ السن شاب بالنظر، حتى أن الناظر إليه لا يحسبه ابن 40 سنة أو دونها. ومن علامات أنه لا يهرم بمرور الأيام والليالي والأيام عليه حتى يأتي أجله، وذلك نقول إمام الزمان يعني حاكم على الزمان، مل آثار الزمان تتحكم فيه، هو يتحكم ماذا في الزمان. في رواية أخرى هكذا هم يتكلم عن خصائص خروجه وما آثار التكوينية على الشيعة. شوف هذا الرواية لطيفة عن إمام السجل عليه السلام يقول إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد، يعني همكوا يقين واستبصار قوة، وجعل قوة الرجل من قوة 40 رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها. الآن محكومين ومضطهدين مظلوم، يعني شو يصيرهم حكام وسنامها. لاحظ من هنا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا إن قام قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها واستقنى العباد عن ضوء الشمس ويعمر الرجل في ملكي حتى يولد له 1000 ذكر لا يولد فيهم أنثى ويبني في ظهر الكوفة مسجد له 1000 بابة تتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة لا بغلة شقراء يريد الجمعة فلا يدركها. على كل حال طبعا روايات كثيرة يذكر. بعدين نتكلم عن فضل انتظار الإمام سلام الله عليه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، انتظار الفرج من أعظم الفرج كما في الرواية. عن الإمام الصالح عليه السلام يقول قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي واعلم أن أعظم الناس يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي صلى الله عليه وآله وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض. وفي الرواية أخرى عن الإمام السجال يقول من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. ومن ثم نعتقد بأن كل ما ذكرناه هذا معتقدنا في الإمام، كل ما ذكرناه في الإمامة هو آت في الإمام، من دور وجودي، من علم لدني، من نص، من عصمة، من دور في القدوة الأسوة، من ولاية تكوينية، من ولاية كل هذه الحقائق. ومن ثم الإمام يقوم بكامل أدوار ولكن عبر بوابة الخفاء والسرية. ولذلك الآن عنصر الخفاء سر وعنصر ماذا قوة وليس عنصر ضعف. يعني نقول الإمام ما ظاهر للناس ولكنه ليست قيبة عدم وجود، لا قيبة، غيب موجود وله كامل هذه الأدوار، ولولا لساخت الأرض لأهله. هذا معتقدنا الحق وإمامنا ومن أنه إمامنا، فيشمل من ما فيشملنا إن لم نعتقد من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة ماذا جاهلية. من ثم جمع الإعلام كتبوا كتب في أبحاث ما تطوت الإمام المهدي سلام الله عليه أجمعين، فراجعوا بعد. وحقائق معرفية هنا هناك مرتبطة، ومن ثم نحن مأمورون بتشديد الاهتمام بهذه العقائد. ولذلك من أمور المعرفية هو تذكير الإنسان بعقائد الحق قبل النوم في كل وقت بعد الصلوات، هذه مهمة جدا. هذه تعبير الحر العامل عند مطلب في كتاب الهجعة في الرجعة، عنده مسألة ماذا ضرورة تكرار العقيدة والعقائد للإنسان، عقائد الإنسان لنفسه يعني في أوقات الصلوات في ما قبل النوم شلون التلقينات، هذه مهمة لأنها أمور ترسخ فيك عنصر العقيدة. من ضمنها مسألة ماذا الارتباط الإمام المهدي، الارتباط اليوم كهم يوم من خلال زيارته في اليوم، من خلال دعاء العهد، من خلال الصدقة عنه، من خلال هذا الدعاء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه كذا، هذا الدعاء المهم من أهم الأدعية وأفضل الأعمال حتى في ليلة القدر، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. ومن ثم هناك حقائق أخرى، ولذلك ورد عندنا روايات في وآثار في من يتوسل بالإمام ويدعو ويتصل به بشكل يومي وشكل هم يومي. ومن ضمنها مثلا وأعلاها واقعا وأعظمها أنه يحصل على الشفاعة الفاطمية في يوم القيامة، ولها من شفاعة عظيمة لها خصائصها ولها بعدها وعظمتها. كذلك يحصل على الاستغفار، تستغفر له الملائكة، تقضى حوائجه، يحصل على أجر الشهيد، على أجر من قاتل مع الإمام الحسين، على أجر نصرة المظلوم. هناك لصاحب كتاب مكيال المكارم السيد الأصفهاني الموسوي رحمة الله تعالى عليه كتب هذه تقريبا مئات الآثار، يعني استفاد من روايات عامة أو روايات عامة من عندنا، يعني روايات عامة أو روايات خاصة في الآثار المرتبطة بالدعاء والاهتمام بشأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه مسألة أخواني مهمة في الارتباط بالمولى صاحب العصر والزمان. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنا عادة أختم برواية عن بعد الحمد لله احنا ختمنا هذه المسألة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أذكر هذه الرواية تذكر كل بعض أوصاف الأمة سلام الله عليهم. نختم هذه الدورة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبلها منا ومنكم، وإن شاء الله ننتفع بها في الدنيا والآخرة، ويزيدنا بصيرة في ديننا ودنيانا، ونورا في قلوبنا وقبورنا إن شاء الله في تلك العوالم القادمة. ويوفقنا الله واقع لنشر معارفهم ومعالمهم وما إلى ذلك، وهو الغاية. نختم هذا البحث بهذه الرواية، وإن شاء الله نوفق للشروع بعد ذلك السنة المقبلة في الجزء الثاني من حق اليقين من بحث الرجعة وبحث المعاد. الرواية لطيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي أنا نذير أمتي وأنت هاديها، والحسن قائدها، والحسين سائقها، وعلي بن الحسين جامعها، ومحمد بن علي عارفها، وجعفر بن محمد كاتبها، وموسى بن جعفر محيطها، وعلي بن موسى معبرها أو معبرها ومنجيها، وطارد مبغضيها، ومدني مؤمنيها، ومحمد بن علي قائمها وسائقها، وعلي بن محمد سائرها وعالمها، والحسن بن علي مناديها ومعطيها، والقائم الخلف ساقيها ومنشدها، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يا عبد الله صدر الراوي يعني له عجيب من هرواية يرويها عبد الله بن عمر. نعم، هذه في مناقب ابن شهر راشوب مجلد الأول صفحة 292. هذه الرواية نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى هم نختب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله عز وجل عبادة، وذكر عبادة، ذكر علي عبادة، وذكر الأمة من ولده عبادة. وصلى الله على محمد وآل محمد، والفاتح روح الأعلى من الأعلام، وإلى روح السيد عبد الله شبر وجميع العرفاء والصلحاء والمؤمنين، مع الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.